بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، حديثنا موصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا التفسير المبارك وتفسير الإمام الطبري رحمه الله تعالى. نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله تعالى في سورة النور: القول في تأويل قوله تعالى: والقواعد من النساء اللاتي لا يرجون نكاحا فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينة وأن يستعففن خير لهن والله سميع عليم. يقول تعالى ذكره: واللواتي قد قعدن عن الولد من الكبر من النساء فلا يحضن ولا يلدن واحدتهن قاعد. اللاتي لا يرجون نكاحا، يقول اللاتي قد يئسن من البعولة فلا يطمعن في الأزواج فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن، يقول فليس عليهن حرج ولا إثم أن يضعن ثيابهن، يعني جلابيبهن، وهي القناع التي يكون فوق الخمار والرداء الذي يكون فوق الثياب. لا حرج عليهن أن يضعن ذلك عند المحارم من الرجال وغير المحارم من الغرباء غير متبرجات بزينة. وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل ذكر من قال ذلك. قال: حدثني علي وساق بسنده عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله: والقواعد من النساء اللاتي لا يرجون نكاحا، وهي المرأة لا جناح عليها أن تجلس في بيتها بدرع وخمار وتضع عنها الجلباب ما لم تتبرج لما يكره الله، وهو قوله: فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينة. ثم قال: وأن يستعففن خير لهن. وساق بسنده عن الضحاك يقول في قوله: يضعن ثيابهن، يعني الجلباب، وهو القناع، وهذا للكبيرة التي قد قعدت عن الولد فلا يضرها ألا تجلبب فوق الخمار. وأما كل امرأة مسلمة حرة فعليها إذا بلغت المحيض أن تدني الجلباب على الخمار. وقال الله في سورة الأحزاب: يدنين عليهن من جلابيبهن، ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين. وكان بالمدينة رجال من المنافقين إذا مرت بهم امرأة سيئة الهيئة والزي حسب المنافقون أنها مريبة وأنها من بغيتهم، فكانوا يؤذون المؤمنات بالرفث ولا يعلمون الحرة من الأمة. فأنزل الله في ذلك: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن، ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين. يقول: إذا كان زيهن حسنا لم يطمع فيهن المنافقون. قال: حدثنا القاسم وساق بسنده عن ابن جريج في قوله: والقواعد من النساء التي قعدت من الولد وكبرت. قال ابن جريج: قال مجاهد: اللاتي لا يرجون نكاحا، قال: لا يردنه، فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن، قال: جلابيبهن. وساق بسنده عن ابن زيد في قوله: والقواعد من النساء اللاتي لا يرجون نكاحا فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينة، قال: وضع الخمار. قال: للتي لا ترجو نكاحا، التي قد بلغت ألا يكون لها في الرجال حاجة ولا للرجال فيها حاجة، فإذا بلغنا ذلك وضعنا الخمار غير متبرجات بزينة. ثم قال: وإن يستعففن خير لهن. كان أبي يقول هذا كله. قال: حدثنا ابن بشار وساق بسنده عن عبد الله في قوله: فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن، قال: الجلباب أو الرداء، شك سفيان. وساق بسنده عن عبد الله: فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن، قال: الرداء. وساق بسنده عن عبد الله في الآية قال: هي الملحفة. وساق بسنده عن عبد الله قال: الجلباب. وساق بسنده عن عبد الله مثله. وساق بسنده عن ابن مسعود قال في الآية: هو الرداء. وساق بسنده عن الثوري قال: وأخبرني أبو حسين وسالم الأفطس عن سعيد بن جبير قال: هو الرداء. وساق عن الشعبي في الآية: أن يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينة، قال: تضع الجلباب المرأة التي قد عجزت ولم تزوج. قال الشعبي: فإن أبي بن كعب يقرأ أن يضعن من ثيابهن. وساق بسنده عن ابن أبي نجيح قوله: فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينة، قال: الجلباب. قال يعقوب: قال أبو يونس: قلت له عن مجاهد، قال: نعم، في الدار والحجرة. وساق بسنده عن مجاهد قوله فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن قال جلابيبهن. وقوله غير متبرجات بزينة يقول ليس عليهن جناح في وضع أرضيتهن إذا لم يردن بوضع ذلك عنهن أن يبدين ما عليهن من الزينة للرجال. والتبرج هو أن تظهر المرأة من محاسنها ما ينبغي لها أن تستره. وقوله وأن يستعففن خير لهن يقول أن يعففن عن وضع جلابيبهن وأرضيتهن فيلبسنها خير لهن من أن يضعنها. وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل. وساق بسنده عن مجاهد وأن يستعففن خير لهن قال أن يلبسن جلابيبهن. وعن الشعبي وأن يستعففن خير لهن قال ترك ذلك يعني ترك وضع الثياب. وساق بسند عن ابن زيد في قوله وأن يستعففن خير لهن قال والاستعفاف شل الخمار على رأسها كان أبي يقول هذا كله. والله سميع ما تنطقون بألسنتكم عليم بما تضمره صدوركم فاتقوه أن تنطقوا بألسنتكم ما قد نهاكم عن أن تنطقوا بها أو تضمروا في صدوركم ما قد كرهه لكم فتستوجبوا بذلك منه عقوبة.
نعم. فهذه الآية دلت على أن حكم القواعد حكم مخفف. والمرأة القاعد من حاصل كلام العلماء تلك المرأة التي لم يعد لها رغبة في الرجال ولم يعد للرجال فيها رغبة وقد قعدت عن الزوج والولد وكذا والحيض فلم يعد فيها مصمع. هذه المرأة شرع لها أن تخفف من حجابها الذي كان واجبا عليها يوم أن لم تكن كذلك. فإن المرأة مأمورة بالستر والستر كله والستر الكامل فلا يظهر من المرأة شيء إذا خرجت لا وجه ولا كفان ولا غير ذلك ولا تلبس لبسة زينة تلفت الأنظار إليها وتقع الفتنة بها إنما المرأة يجب عليها لا يقع منها شيء من ذلك أبدا. لكن إذا بلغت هذه السن التي تساوي مثلا سن أولي الإربة من الرجال أيضا غير أولي الإربة من الرجال الذين لا مطمع لهم في هذا فإن الأحكام تخفف ولهذا المرأة تظهر لهؤلاء الرجال غير أولي الإربة من الرجال الذين لا مطمع لهم في النساء لها أيضا أن تترخص بالظهور أمامه. كذلك أيضا المرأة القاعد لها أن تترخص بوضع شيء مما كانت ملزمة به وقت حجابها. وهذا الشيء الذي تضعه يضعن ثيابهن منهم من يقول رداء منهم من يقول جلباب منهم من يقول كذا الشيء الذي لا يطرق بعده تبرجا بزينة. فمثلا المرأة إذا أردت أن تخرج كانت مثلا تلبس الملحفة وتخفي بدنها وتخفي كامل زينتها وكذا فلا يظهر منها شيء يرخص المرأة بعد ذلك ألا تشد هذا الثياب الذي كانت تشده من قبل ولها أن تخفف ذلك لأنه لم يعد مطمع فيها ولا فتنة بها ولا مطمع أيضا فيها منها للرجال. ومع ذلك أن تلزم المرأة ما كان يلزمها من قبل الحجاب من قبل هذا الحكم من قبل أن تكون قاعد أن تلزم المرأة ما كان يلزمها من قبل هذا أفضل له. قال سبحانه وأن يستعففن خير لهن أي أن يبقين على ما كن عليه هذا خير وأفضل لأنه صحيح أن المرأة إذا وصلت إلى هذا السن قد لا تطمع فيها ولكن سبحان الله قد يزين الشيطان للمرأة في قلب بعض من في قلبه مرض فالأفضل أن تبقى على ذلك ولكن ليس هذا واجبا عليها. وليس معنى المرأة تخرج متبرجة بزينة رخص لها للقاعد بقى فتخرج كاشفة عن شعرها وعنقها وكذا لا لأن الضابط في ذلك غير متبرجات بزينة غير متبرجات بزينة فلا يحصل تبرج بزينة مفتنة إذا خففت شيئا من إيه من ذلك. يبقى الله أعلم كان مسألة العباءة العليا والملاءة كما قال ابن سعود الرداء رضي الله عنه كما قال الرداء فهذا الرداء اللي هو العام وليس أنها يظهر من تحت ذلك السيقان أو كذا لكن كان يضعون على الثياب الرداء الذي يخفي المرأة إخفاء كاملا فليس عليها جناح أن تضع هذا الرداء ولكن مع ذلك تبقي على عدم إظهار الزينة والبعد عن التبرج وغير ذلك، إنما هذا أمر مخفف فقط. يقول: غير متبرجات بزينة ليس عليهن جناح في وضع عبديتهن إذا لم يردن بوضع ذلك عنهن أن يبدين ما عليهن من زينة للرجال. والتبرج ينتظر المرأة من محاسنها ما ينبغي أن تصدر، إذا لا ينبغي أن تظهر ما من محاسنها ما ينبغي عليها أن تصدر من شعر، من عنق، من ساق، من ذراع. يقال: هذه امرأة قاعد خلاص يبقى مباح لها كل شيء. لا، امرأة القاعد مو مباح لها كل شيء، لكن مباح لها ايه؟ ان تخفف مما كان يلزمها وقت ان لم تكن قاعدا. نعم. وهذا الدليل يا اخواني على الحجاب ووجوبه، لان هذا الحكم خاص بالقاعد. طيب معناه ان غير القاعد، مرأة غير القاعد معناه انها تبقى على حجابها ولا تترخص بشيء من ايه؟ من هذا. ثم ما هو الحجاب الذي تبقى عليه المرأة؟ الحجاب اللي هو أن تغطي المرأة جميع بدنها. يبقى التخفيف عن القاعد دليل على وجوب الحجاب، ومع ذلك استحب الله عز وجل للقاعد أن تبقى على ما هي عليه للقاعد. يبقى إذن المرأة غير القاعد التي تشتهي وتشتهى، هذه المرأة لا يجوز لها أن تترخص بشيء من هذا. واضح؟ يبقى ده من أدلة الحجاب هذه الآية. ليه؟ لأن الرخصة معيار الوجوب. إذا رخص النبي صلى الله عليه وسلم مثلا في شيء كذا، معنى أن ما عداه واجب. رخص النبي صلى الله عليه وسلم للرعاة أن يبيتن خارج منى، دليل على وجوب مبيت المبيت في منى. فإذا كانت المرأة القاعدة يرخص لها في هذا، دليل على وجوب الحجاب. هذا دليل على وجوب الحجاب، دليل على وجوب الحجاب. ما الحجاب الذي يقول بكشف الوجه واليدين؟ هذا لا دليل معه البتة، بل الدليل على خلاف ذلك. الحجاب هو أن تغطي المرأة جميع بدنها فلا يظهر وجه ولا خلاف، لقول عائشة رضي الله عنها: فخمرت وجهي وكان يعرفني قبل الإيه؟ قبل الحجاب، وكان يعرفني قبل الحجاب. يبقى إذن دليل الحج اللي بيستدل به إذا حرمت المرأة فلا تنتقب ولا تلبس القفازين دليل على وجوب الحجاب. دليل المرأة هذه، دليل القاعد الذي يستدل به أيضا، هذا دليل على الحجاب. هذا كله دليل على الحجاب. نعم. يعني يقع فتنة؟ نعم. إذا تشتهى يقال لا خلاص. يقال لا لا البس إيه. نعم. إنه لا إيه القواعد، القواعد لم يعد فيها رغبة. نعم. يعني منهم من قال في المرأة التي لا يرجون نكاحا، هي المرأة التي يجب عليها أن تجلس في بيتها بيدرع أخوان ما لم تتبرج. قال: وهذه الكبيرة تقعد عن الولد فلا دروها التي تجربة فوق أخوان، وما كل مرأة بسمة حرة فعليها إذا بلغت المحيط كذا. يعني لم يعد فيها شهوة، لا تشتهي ولا تشتهى، لا تشتهي ولا تشتهى. ولهذا قد يختلف السن، لأن ما في سن محدد، ما في سن محدد في هذا. نعم.
فالقول في تأويل قوله
قد يكون المرأة عندها فوق 50 وقعد عن الولد، بل قد تقعد عن الولد والحيض من سن 45 سن 43 ومع ذلك تبقى أجمل من الثانية العشرين. هذه مسائل نسبية، والحجاب إنما مشروع عبارة الفتن، فإذا كانت الفتنة باقية لا. نعم. نعم. نعم إذا كان فيها فتنة. نعم. العلة موجودة، العلة موجودة. نعم. نعم. والإيه الكفان، الكفان حسب بقى الفتنة، هذا يرجع إلى الفتنة، متى ما وقعت الفتنة توبيه خلاص. نعم.
القول
طبعا احنا كما قلنا من قبل بان مسائل الفتنه عام من مسائل العوره، مسائل الفتنه عام من مسائل العوره، ولهذا يحرم على الانسان ان ينظر الى الصبي اذا كان فيه فتنه وهو صبي ذكر، ولكن يحرم عليه اذا كان في قلب الشخص مرض تقع بهذا الفتنه فلا ينبغي هذا اصلا. اي شيء تحصل به الفتنه يحرم النظر اليه، صور المجلات، صور كذا، ما اقولكش دي صور ليست حقائق، يقع بذلك فتنه. أي شيء يقع به فتنة فإن المنع منه من أجل الفتنة. ما تقول بقى ده ذكر ده كذا، لا، لا. ماذا؟ مصافحة. كل هذا مترتب على الفتنة، لكن بالنسبة للمصافحة لا دليل على الاستثناء، يعني لا دليل على الاستثناء. والنبي صلى الله عليه وسلم لما جاءت مصر يبايعنه ما فصل بين الكبيرة والصغيرة، إنما المصافحة هذا فقط في مسألة وضع الثقيل من الحجاب، لكن المصافحة الخلوة كل هذا بقى على أصله. نعم.
الكون في تأويل قوله تعالى: ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج ولا على أنفسكم أن تأكلوا من بيوتكم أو بيوت آبائكم أو بيوت أمهاتكم أو بيوت إخوانكم أو بيوت أخواتكم أو بيوت أعمامكم أو بيوت عماتكم أو بيوت أخوالكم أو بيوت خالاتكم أو ما ملكتم مفاتيحه أو صديقكم، ليس عليكم جناح أن تأكلوا جميعا أو أشتاتا، فإذا دخلتم بيوتا فسلموا على أنفسكم تحية من عند الله مباركة طيبة، كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تعقلون. قال أبو جعفر: اختلف أهل التأويل في تأويل هذه الآية وفي المعنى الذي أنزلت فيه، فقال بعضهم: أنزلت هذه الآية تلخيصا للمسلمين في الأكل مع العميان والغرجان والمرضى وأهل الزمانة من طعامهم، من أجل أنهم كانوا قد امتنعوا من أن يأكلوا معهم من طعامهم، خشية أن يكونوا قد أتوا بأكلهم معهم من طعامهم ما نهاهم الله عنه بقوله: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. ذكر من قال ذلك وساق بالسند عن ابن عباس رضي الله عنهما: ليس عليكم جناح أن تأكلوا جميعا أو أشتاتا، وذلك لما أنزل الله: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، فقال المسلمون: إن الله قد نهانا أن نأكل أموالنا بيننا بالباطل، والطعام هو من أفضل الأموال، فلا يحل لأحد منا أن يأكل عند أحد، فكف الناس عن ذلك، فأنزل الله بعد ذلك: ليس على الأعمى حرج، إلى قوله: أو ما ملكتم مفاتيحه. وساق بسنده عن الضحاك يقول في قوله: ليس على الأعمى حرج الآية: كان أهل المدينة قبل أن يبعث النبي صلى الله عليه وسلم لا يخالطهم في طعامهم أعمى ولا مريض، فقال بعضهم: إنما كان بهم التكذر والتقزز، وقال بعضهم: قالوا المريض لا يستوفي الطعام كما يستوفي الصحيح، والأعرج المنحبس لا يستطيع المزاحمة على الطعام، والأعمى لا يبصر طيب الطعام، فأنزل الله: ليس عليكم حرج في مؤاكلة المريض والأعمى والأعرج. فمعنى الكلام على تأويل هؤلاء: ليس عليكم أيها الناس في الأعمى حرج أن تأكلوا منه ومعه، ولا في الأعرج حرج، ولا في المريض حرج، ولا في أنفسكم أن تأكلوا من بيوتكم. فوجهوا معنى على في هذا الموضع إلى معنى فيه. وقال آخرون: بل نزلت هذه الآية ترخيصا لأهل الزمانة في الأكل من بيوت من سمى الله في هذه الآية، لأن قوما كانوا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا لم يكن عندهم في بيوتهم ما يطعمونه ذهبوا بهم إلى بيوت آبائهم وأمهاتهم أو بعض من سمى الله في هذه الآية، فكان أهل الزمانة يتحوبون من أن يطعموا ذلك الطعام لأنه أطعمهم غير مالكه. ذكر من قال ذلك. وساق بسنده عن مجاهد: لا جناح عليكم أن تأكلوا من بيوتكم أو بيوت آبائكم، قال: كان رجال زمنا. قال
ابن هو تتكلم في هذا كثيرا والمعنى واضح في هذا. وقال آخرون: بل نزل ترخيص لأهل الزمان الذين أصحاب الله في هذه الآية أن يأكلوا من بيوت من خلفهم في بيوت من الغزاة. كذلك قال آخرون: بل عني به التخلف عن الجهاد في سبيل الله. وقوله: ولا على أنفسكم أن تأكلوا من بيوتكم، كلام منقطع عما قبله، يبقى ليس على الأعمى حرج ولا على الحرج، ده في ترخيص ترك الجهاد، من يرخص لهم ترك الجهاد لا على الأكل، فإن هذا استثناء منقطع. المهم أنه كل يعود إلى معاني واضحة. أو من ملكتم مفاتيحه، عني بذلك وكيل الرجل وقيمه، أنه لا بأس عليه أن يأكل من ثمر ضيعته ونحو ذلك. وقال أخوان: بل عني بذلك منزل الرجل نفسه، أنه لا بأس عليه أن يأكل منه. فهذا الكلام واضح، وإنما كان الصحابة عندهم من الورع ما عندهم، مثل ما كان في أموال اليتامى والأكل مع اليتامى، ثم إن الله عز وجل رخص لهم في ذلك كله، وهذا كله مشروط بالإذن إذا كان الإنسان مأذون، سواء هذا إذن لفظي أو إذن عرفي عادي. يعني أنا الآن أدخل بيت أبي وأمي، ولو كنت أنا في مسكن وحدي ما في أحد يدخل يستأذن، أفتح الثلاجة وأكل وأشرب عادي. هو أبي يأتي عندي نفس المسألة، أذهب إلى صديق وبيننا عادة معروفة، أذهب إلى بيت صديقي عند طعام كذا، أذهب إلى مكتبه، أذهب إلى بيته عنده ثلاجة أكل منه، يأتي وعندي أكل كذلك. طالما عرف هذا الإذن سواء باللفظ أو بالعرف فلا حرج في ذلك كله. وإنما ذكر الله عز وجل هذا لأن الصحابة رضوان الله عليهم كان عندهم من الورع ما عندهم ما تحرج به بعضهم، فرفع الله عز وجل هذا الحرج. وهذا من كمال هذه الشريعة العظيمة ومن تمام هذا الدين المبارك. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فدين يراعي هذه الأشياء، تأكل من بيت من ولتأكل من بيت من، ثم يترك الإنسان في اعتقاده الذي لو تركه قد يكون به مشركا، ولو ارتكب بعض المعتقدات قد يكون مبتدعا، يترك بيان هذا، يترك بيان ما يجب على المسلمين عمله سلما وحربا اقتصادا وتعليما وإعلاما. الله عز وجل يذكر هذا في كتابه، تأكل من أي بيت ولا تأكل من أي بيت، تأكل لا جناح عليك أن تأكل من بيت أبيك، من بيت أمك، من بيت أخيك، أختك، عمك، عمتك، خالك، خالتك، صديقك، كذا كذا، يعني إلى هذا الحد. وكما ألمحنا إلى ذلك أن هذا إنما جاء في ثنايا آيات التمكين، وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات، ليدل هذا على أن المسلم لن يحصل له تمكين إلا إذا دخل في السلم كافة ولم يستهن بشيء من أحكام الشريعة. فكل شيء عنده ينبغي عليه أن يأخذه بقوة، ولا يفرق الإنسان بين واجب ومستحب وبين محرم ومكروه إلا لمعرفة ما قد يترتب على فعل الذي فعله أو على نهي الذي ارتكبه. إذا فعل الفعل أو ارتكب النهي يكون عارفا هل هو ارتكب نهيا لمحرم أو ارتكب نهيا لمكروه. أما حال الامتثال فينبغي أن يقف الإنسان معظما الأمر والنهي، ويفعل هذا كله ويأخذ به، يحافظ على كل شيء طالما جاءت به الشريعة من صغير ومن كبير. طيب، قال وأولى الأقوال في ذلك بالصواب أن إلى أن قال، فأولى الأقوال في ذلك بالصواب أن يقال إن الله وضع الحرج على المسلمين أن يأكلوا جميعا معا إذا شاءوا أو أشتاتا متفرقين إذا أرادوا. وجائز أن يكون ذلك نزل بسبب من كان يتحوب من الأغنياء الأكل مع الفقير، وجائز أن يكون ذلك بسبب القوم الذين ذكر أنهم كانوا لا يطعمون وحدانا، وبسبب غير ذلك ولا خبر بشيء من ذلك يقطع العذر ولا دلالة في ظاهر التنزيل على حقيقة شيء منه. والصواب التسليم لما دل عليه ظاهر التنزيل والتوقف فيما لم يكن على صحته دليل. وقوله فإذا دخلتم بيوتا فسلموا على أنفسكم تحية من عند الله، قال اختلف أهل التأويل في ذلك، فقال بعضهم معناه فإذا دخلتم أيها الناس بيوت أنفسكم فسلموا على أهليكم وعيالكم. ساق بسلدي عن الزهري وقتد في قوله فسلموا على أنفسكم قال بيتك إذا دخلت فقل سلام عليكم، وابن جريج يقول ساق بسلدي عنه سلم على أهلك. وقال آخرون بل معناه فإذا دخلتم المساجد فسلموا على أهلها. ثم ساق بسلدي عن ابن عباس في هذه الآية قال هي المساجد، يقول السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين فسلموا عليها أن من كان فيها. ثم ساق بسندي أيضا عن إبراهيم في هذه الآية قال إذا دخلت المسجد فقل السلام على رسول الله، وإذا دخلت بيتا ليس فيه أحد فقل السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، وإذا دخلت بيتك فقل السلام عليكم. وقال آخرون بل معنى ذلك إذا دخلتم بيوتا من بيوت المسلمين فيها ناس منكم فليسلم بعضكم على بعض، لأنه هذا ورد في القرآن أن الله عز وجل يطلق على أخيك نفسك، لا تقتلوا أنفسكم يعني لا يقتل بعضكم بعضا، سلموا على أنفسكم يعني يسلم بعضكم على بعض. ثم ساق بسنده عن الحسن قال ليسلم بعضكم على بعض كقوله ولا تقتلوا أنفسكم. وقال آخرون معناه فإذا دخلتم بيوتا ليس فيها أحد فسلموا على أنفسكم. و ساق بسلدي عن أبي مالك قال إذا دخلت بيتا ليس فيه أحد فقل السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، وإذا دخلت بيتا فيه ناس من المسلمين وغير المسلمين فقل مثل ذلك. وأولى الأقوال في ذلك بالصواب قول من قال معناه فإذا دخلتم بيوتا من بيوت المسلمين فليسلم بعضكم على بعض، وإنما قلنا ذلك أولى بالصواب لأن الله جل ثناؤه قال فإذا دخلتم بيوتا ولم يخصص من ذلك بيتا دون بيت. وقال فسلموا على أنفسكم، يعني بعضكم على بعض، فكان معلوما إذا لم يخصص ذلك أو لم يخصص ذلك على بعض البيوت دون بعض أنه معني به جميعا مساجد وغير مساجدها. ومعنى قول فسلموا على أنفسكم نظير قول ولا تقتلوا أنفسكم. وقول تحية من عند الله نصب تحية بمعنى تحيون أنفسكم تحية من عند الله، من عند الله السلام تحية، فكأنه قال فليحيي بعضكم بعضا تحية من عند الله. وقد كان بعض العربية يقول إنما نصبت بمعنى أمركم بها تفعلون تحية منه. ووصف جل ثناؤه هذه التحية المباركة الطيبة لما فيها من الأجر الجزيل والثواب العظيم. يبقى الحاصل أن كل هذه الموارد التي ذكرها العلماء داخلة في الآية. فإذا دخلتم بيوتا بيوتا لأن هذه نكرة في سياق الإثبات، فأيضا هي من صيغ الإطلاق، فكل هذا داخل في الآية، كل هذا داخل. فإذا دخلتم بيوتا أقصد في سياق الشرط فتعم، هذه في سياق الشرط فتعم. فإذا دخلتم بيوتا فسلموا على أنفسكم تحية من عند الله مباركة طيبة. معنى ذلك لو أنا دخلت بيتي وجدت أهلي أسلم عليهم، طب إذا لم أجد محتمل أن أسلم على نفسي أيضا، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. لو دخلت مسجدا سلم. ولهذا بعض أهل العلم يرى جواز، أو أهل العلم يرون جواز السلام حتى على المصلي. لو دخلت عليه في المسجد تقول السلام عليك وهو يشير، وهو يصلي وهو يشير إليك بيده كما كان الصحابة يفعلون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأيما مكان دخلت فيه، دخلت بيتك، دخلت بيت أخيك، دخلت مسجدا، دخلت كذا، فسلم على ذلك. وقد يحتمل الأمر في المساجد، في المسجد السنة فإنك تدخل فتصلي على النبي وتسلم كما وردت به السنة. وهذا يدل على عظم شأن السلام. ولهذا جعل الله عز وجل السلام تحية مباركة طيبة، وليس هذا في التحيات الأخرى حتى ولو كانت جائزة بعد السلام، ازيك عامل ايه كذا مرحبا، لما لابد من او صباح الخير او صباح النور او غير ذلك، لكن كل هذا لا يغني عن تحية المباركة وتحية السلام. فتدخل فتقول السلام عليكم ورحمة الله، هذه تحية الإسلام، هذه تحية الإسلام، ولا تستبدلها بغير ذلك. بعد تحية الإسلام ترحب بي بأي نوع بقى، صباح الخير، صباح الفل، صباح القشطة، أي حاجة أنت حر بقى بعد ذلك. المهم أن تبدأ بتحية الإيه؟ الإسلام، فهي التحية المباركة الطيبة السلام عليكم ورحمة الله. كذلك يبين الله لكم الآيات، يقول تعالى ذكره هكذا يفصل الله لكم معالم دينكم فيبينها لكم، كما فصل لكم في هذه الآية ما حل لكم فيها وعرفكم سبيل الدخول على من تدخلون عليه لعلكم تعقلون. يقول لكي تفقهوا عن الله أمره ونهيه وأدبه. كم هي الآيات التي ذكر الله عز وجل كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تعقلون تتفكرون إلى غير ذلك، ليبين نعمة التشريع على هذه الأمة. ومع كل تشريع فاحمد الله سبحانه وتعالى أن بين لك المنهاج والسبيل والطريقة حتى تسير في ذلك على نور من الله ترجو ثواب الله سبحانه وتعالى. وهذا خلاصة التقوى، أن تعمل بما ورد في كتاب الله في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم على بصيرة من أمرك، ويكون عندك الفرقان. فالحمد لله الذي جعل لنا شريعة نأكل بها نشرب بها، أي على صفتها يعني الوريدة، ننام عليها نقوم عليها، نتاجر بأحكامها نبيع بأحكامها، نصلي في المساجد على صفة صلاة نبينا صلى الله عليه وسلم، نعتقد ما ورد في كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم بفهم سلف الأمة، كل شيء نجاهد بالشريعة، نلبس بالشريعة، نشرب بالشريعة، كل عاقب بالشريعة، نتزوج بالشريعة، نأتي نساءنا بالشريعة، كل هذا الحمد لله شريعة متكاملة بينة. علم ذلك من علم وجهل ذلك من جهل. يبقى هل ألا يستحق هذا يا إخواني، ألا يستحق هذا أن نشكر الله الليل والنهار؟ يفرحون بالقانون الوضعي، ده وضع قانون وضعيا يعالج جزئية في المجتمع، يفرحون جدا ويقاس أي حكم من الحكام يقال هذا جيد في حكم أو غير جيد بمقدار ما يضع من قوانين يحصل بالتيسير على الناس أو رفع الآثار عن الناس أو عدم ذلك. فكيف بشريعة ربانية والحمد لله
ما تركت الواحد أبدا. الواحد ما يرى حالا من أحواله إلا وهو على الدليل الشرعي، يركب سيارة بالدليل الشرعي، ماذا يقول إذا ركب، يعطس بالدليل الشرعي، يأكل بدليل شرعي، نسي أن يسمي في أول الطعام ماذا يصنع، إذا أكل ماذا يصنع، داخل دورة المياه، طلع من دورة المياه، يلبس الثياب كيف، أي ثياب يلبسها، يحلق شعره عنده الشرع على طول. ولهذا أنت دايما ماشي كده بالشارع، دخلت عند حلاق، اسمع يا ابني أنا أعلمك إزاي تحلق وإزاي تأكل ملتك وحلال، وأنت يا شيخ حلاق، أنا أعظى أنا أعلم الحلاق، تعال. دخلت عند واحد بعد ذلك بيبيع فكة وكالة، انت نفسك الشيخ اللي كنت تتكلم مع الحلاق من قليل، ها تدخل عليه انت بتتاجر ازاي، بتعمل ازاي، واحد بيديله فلوس على المحصول يجيب لك عشان يجيب لك المحصول، ويقول لك لا والله يا شيخ انا ما بديلوش اي زياده، ما باخدش منه زياده، انا بديله 10000 جنيه مثلا، بيرجعهم لي 10000، نقول له بيرجعهم لك ال 10000 والضعف تبيعها له وتاخذ على كل قفص كذا وكذا، هو ده النفع الذي يحرم عليك ان تعطيه من اجل. طب ما تديني 10000، ما تديني 10000، لا ما معيش والله انا معذور وعليا 500000 جنيه مش عارف المهم منين، انما ده لا تعطيه عشان هذا المظهر تجارتك. دخلت عنده كده، دخلت عند طبيب، اول ما تدخل عند الطبيب نفس المساله، تلفزيون متعلق، بنت متبرجه، دخلت عند الطبيب بيديك يعملك يسوي لك كل هذه الاشياء، تتعامل مع الطبيب ايضا بمنطق الشريعه، بمنطقي الشريعة، أدوية فيها تخدير، طبيب يقول لك يكشف النقاب مش عارف عن إيه، تتعامل مع بكل بقى أصناف الإيه المعاملة، في النظر إلى العورات مثلا ما ينبغي عليه أن يفعله، في نظر العورات إسقاط المرأة بعد الشهر مثلا بعد نفخ الجنين إذا كان في ذلك مثلا بعض مشقة على الأم، يبقى أنت تذهب إلى المهندس، تذهب إلى الفلاح، تعال يا فلاح مزارعتك، وأنت فلاح يا عم الشيخ، انت رجل من القاهره مثلا او رجل من كذا، نعم تعالى نعرفك تزرع ازاي، تزرع ارضك انت ازاي، تزرعها كيف، ومن يروي اولا ومن لا يروي، وتعطي المزارع عندك قد ايه وتاخد قد ايه، وزكاتك من الارض واي حب تخرجه فيه الزكاه، واي زرع او ثمر تخرج منه زكاتك، وايها الذي يرخص لك الا تخرج الزكاه منه، مع تاجر الحبوب ايضا والثمار، مع تاجر الذهب والفضه، مع صاحب معرض السيارات، معرض السيارات انت ماشي، مع السائق تركب مع ابو احمد وهو سائق ايضا نفس المساله، ابو احمد قطع اشاره، اوه تقطع اشاره ليه؟ هذا لا يجوز لك، يعني انت عشان سواق فقط احنا مش عارفين حاجه، انت سواق دركسيون، عطره السياره انزل شوف ايه عايزه ايه، نعم ده ما لناش دعوه بيه، لكن هتقطع اشاره لا، هتتجاوز السرعه لا، هتدي الواحد مش عارف ايه 10 جنيه عشان تعمل مخالفه لا، هتعمل مش عارف الكارت ايه تديله ربع جنيه وكذا لا، ضربت واحد اقف لازم ده تدفع ديته، امال ايه؟ انت هتشغل غناء ليه تشغل غناء؟ ما احنا شيخ شغلنا 5 دقايق قران كده الصبح، هو قران بالساعه يعني استفتاحيه خير؟ لا على طول لا يجوز لك. طيب انت هتركب معك امرأة وحدها؟ لا، هتبقي معك لو انت بتوصل طالبات امرأة وحدها يبقى لا، كل هذه احكام تتعلق بالسائق، تتعلق بالسائق نفسه، يبقى انت اذا شريعة تمشي، ولهذا ما في احد على الاطلاق الا محتاج اليك، انت قد تستغنى عن كثير من الناس لكن ما يستغنى عنك احد، لا رئيس ولا وزير ولا طبيب ولا مهندس ولا مدرس ولا نجار ولا كهربائي ولا اي احد يستغنى عنك، لكن ممكن تستغنى انت عن كثير من الناس، لكن لا احد يستغنى عنك ابدا صاحب الشريعه، لانك شريعه، اذا كنت تعبر عن الشريعه تعبيرا صحيحا فانت شريعه، تفتي الناس بالحلال والحرام، ولهذا قال سبحانه ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب، بتفتروا على الله الكذب. يبقى اذا كثير من ايات الله عز وجل يقول كذلك يبين الله لكم الايات، كذلك يبين الله لكم ايات، في الايتين اللتين ورتا معنا في يا ايها الذين امنوا ليستاذنكم في اخرها كذلك يبين الله لكم الايات والله عليم حكيم، واذا بلغ الاطفال كذلك يبين الله لكم اياته والله عليم حكيم. في هذه الايه التي التي بعد القواعد قال تعالى كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تعقلون، هذا في صفحة واحدة، والله يذكر سبحانه وتعالى بهذه النعمة وتلك المنة لعلكم تفقهوا تعقلون، أي لتفقهوا عن الله أمره ونهيه وأدبه. ولهذا نقول الذي لا يتأدب بأداب القرآن والسنة ليس مؤدبا، ليس مؤدبا. لا يمكن يحصل عندك أدب بلا نص شرعي. أدب إيه؟ أدب إيه؟ ما الأدب الذي عندك؟ الأدب الطبيعي، الأدب الجبلي، الأدب اللي يربي أبوك عليه، يربيك أبوه أنا هذا أدب في بابي، لكن ليس هو الأدب المتكامل. وقد يربك ولدك والدك على أدب بحكم العرف والعادة، وليس هو أدبا من قبل الشرع. سلم على فلانة، سلم يا ابن بوس إيديها، واخد بالك؟ أو المرأة تأتي، أنا أذكر مرة إحنا كنت أنا يعني مصاحب أخ كده وإحنا صغير في الابتدائي، فالمهم هو رجل شيخ يعني في القرآن، واخد بالك؟ وإحنا بس عيال صغيرين كده، لسه أولاد صغيرين يعني، كنت أنا مصاحب ابنه. فالمهم وانا مستحي، المهم دخلت يعني وانا مستحي، فالمهم مراته قالها قال له فبقولها حضري سلم عليه ده ابننا ومش عارف ايه. فبعض الناس قد يعتبر هذا من الادب، وكذلك الادب الان لو جاءك اخوك ليلا مثلا من سفر وليس احسن البيت الا مراتك، من الادب ان ترده ولا من الادب ان تستقبله مراتك؟ تستقبله، عايز تعمل ايه وتعمل له عشاء وتوجبه احسن توجيب ويصبح الصبح مش وانت مسافر. إنما لو المرأة قالت زوجي ليس موجودا، راجل جاي من حط القطر الساعة 2 بالليل جاي عليك في متغمر، راجل جاي من الجيش من مطروح ولا من السويس وجاي لبيت أخوه الساعة 2 بالليل، والمرأة تقول له زوجي مش موجود، يا الله أظن ممكن تطلق فيها ديت، تطلق فيها ديت. ففي أداب بحكم العرف موجودة لكن مخالفة للشرع، وفي أداب الحمد لله تتوافق يتوافق فيها الشرع مع العرف. فلهذا نقول من لم يتأدب أدب الشريعة فليس عند الأدب الكامل. طب ولو عنده مما وفق في الشريعة، فعنده أدب يوافق الشريعة من غير معرفة بذلك فلا يؤجر عليه. إنما أنت بقى الجمال إيه بقى؟ الجمال أنه جمع لك بين الأدب والأجر. فحتى لو أكل واحد باليمين وما عرفش ده شريعة وكذا لا يؤجر، لكنك تأكل مستنن مستنن، يبقى جمع لك بين إيه؟ بين الأدب والأجر. هو يفعل بطبيعته أو بحكم عرفه لكن لن يؤجر على ذلك، إنما أنت مأجور على هذا، فيجتمع لك الأدب والأجر. تركب دابتك مأجور، تنام مأجور، تأكل مأجور، تشرب مأجور، كل حاجة عندك بأجر. نعم. طيب القول في قوله تعالى إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله الآيات، يقول تعالى ذكروا من المؤمنون حق الإيمان إلا الذين صدقوا الله ورسوله. دائما ابن جرير يركز في معنى الإيمان، يفسر دائما الذين صدقوا الله ورسوله، الذين صدقوا الله ورسوله، وليس هذا التصديق المجرد عن هذا، إنما هو الإقرار، إنما هو الإذعان، إنما التصديق الإذعاني المستلزم للانقياد ظاهرا وباطنا. فمن المؤمن حق الإيمان إلا الذين صدقوا الله ورسوله. وليه يقول من المؤمن حق الإيمان؟ لأن ده حصر. طب الحصر من أين أتى به ابن جرير؟ إنما المؤمنون الذين آمنوا، وقال من المؤمنون حق الإيمان ليبين أن المراد هنا الإيمان الكامل وليس حصر فيما يصح به الإيمان. يبقى إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله وتكلموا على أمر جميع، فمن لم يأتي بهذا فإنه يكون كافرا، كما قال تعالى إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجبت قلوبهم وإذا تلت عليهم آياته زادتهم إيمانا. طيب ولو ما حصله ذلك يبقى كافر، يبقى إن عدم منه أصل الإيمان؟ لا، وإنما المراد إنما المؤمن حقا، إنما المؤمن كامل الإيمان من فعل كيت وكيت وكيت. يبقى هذا دليل حصر. وإذا كانوا معه، أي يقول وإذا كانوا مع الرسول على أمر جامع، على أمر يجمع جميعهم من حرب حضرت أو صلاة أو صلاة اجتمع لها أو تشاور في أمر نزل، لم يذهبوا أي لم ينصرفوا عما اجتمعوا له من الأمر حتى يستأذنوا رسول الله صلى الله عليه وسلم. يستأذنوا الرسول صلى الله عليه وسلم، يستأذنوا الرسول. وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل. ثم ذكر بإسناده عن ابن عباس وقال في الآية إذا كان أمر طاعة لله لم يذهبوا حتى يستأذنوا. وذكر ابن عباس قال أمر من طاعة الله عام. وذكر بإسناد قال أخبر من جريج قال سألم مكحولا الشمية إنسان وأنا أسمع ومكحول جالس مع عطاء عن قوله لا في هذه الآية وإذا كانوا معه على أمر جميع لم يذهبوا حتى يستأذنوه فقال مكحول في يوم الجمعة وفي زحف وفي كل أمر جامع قد أمر أن لا يذهب أحد في يوم الجمعة حتى يستأذن الإمام وكذلك في كل أمر جامع ألا ترى أنه يقول وإذا كانوا معه على أمر جامع نعم وقوله إن الذين يستأذنونك أولئك الذين أمنوا بالله ورسوله يقول تعالى ذكروا إن الذين لا ينصرفون يا محمد إذا كانوا معك في أمر جامع عنك إلا بإذنك لهم طاعة منهم لله ولك وتصديقا بما أتيتهم به من عندي أولئك الذين يصدقون الله ورسوله حقا لا من يخالف أمر الله وأمر رسوله فينصرف عنك بغير إذن منك له بعد تقدمك إليه ألا ينصرف عنك إلا بإذن. طب الآية دي باق دلالتها بعد موت رسول الله أما في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فالناس مأمورون ألا ينصرفوا عنه صلى الله عليه وسلم كإنسان كوجود وذات في هذا الأمر الجماعي حتى يستأذنوا ومأمورون أيضا ألا ينصرفوا عن سنته. وأما بعد النبي صلى الله عليه وسلم فإن النبي قد مات فأنا وأنت وكل أحد مأمور ألا ينصرف عن سنته وقد جمعنا عليها. فأعظم الأمور الجامعة أمر الشريعة وإذا كانوا معه على أمر جامع فيلحق بها معنى أيضا ما جمعنا النبي صلى الله عليه وسلم عليه من أمور الشريعة فلا ينبغي لأحد أن ينصرف عن هذا الأمر أبدا ولا أن يعرض عن سنته. فهو نظير قوله تعالى لا تقدموا بين يدي الله ورسوله. وقوله فإذا استأذنوك بعض الشريف هذا لمن شئت منهم يقول تعالى ذكره فإذا استأذنك يا محمد الذين يذهبون عنك إلا بإذنك في هذه المواطن لبعض شأنهم يعني لبعض حاجتهم التي تعرض لهم فأذن لمن شئت منهم في الانصراف عنك لقضائها واستغفر لهم الله أي وادعوا الله لهم بل يتفضل عليهم بالعفو عن تبعات ما بينه وبينهم إن الله غفور لذنوب عباده التائبين رحيم بهم أن يعاقبهم عليها بعد توبتهم منها. القول في قوله تعالى لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا الآية يقول تعالى ذكروا لأصحاب النبي محمد صلى الله عليه وسلم لا تجعلوا أيها المؤمنون دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا. اختلف أهل التأويل في معنى ذلك فقال بعضهم نهى الله بهذه الآية المؤمنين أن يتعرضوا لدعاء الرسول عليهم وقال لهم اتقوا دعاءه عليهم عليكم بأن تفعلوا ما يسخطه فيدعو ذلك عليكم فيدعو لذلك عليكم فتهلكوا فلا تجعلوا دعاءه كدعاء غيره من الناس فإن دعاءه موجبة يعني مستجاب. ده معنى ذكر الشيخ الإمام هنا فقال بعضهم لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم ودعاء بعضكم بعضا يعني احضروا دعاءه أن تخالفوا أمره فادعوا على أحدكم فإن دعاء النبي على من خالف ليس كدعاء بعضكم على من خالف فإن دعاء الواحد قد يستجاب وقد لا يستجاب أما دعاء النبي مقتضى الاستجابة فاحضروا ذلك. ذكر من قال ذلك وساق بسنديه عن ابن عباس قال لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا دعوة الرسول عليكم موجبة فاحضروها. وقال آخرون بل ذلك نهي من الله أن يدعوا رسول الله بغلظ وجفاء وأمرهم أن يدعوه بلين وتواضع لا كما يدعو بعضنا بعضا. وساق بسنديه عن مجاهد كدعاء بعضكم بعضا قال أمرهم أن يدعوا يا رسول الله في لين وتواضع ولا يقول يا محمد في تجهم. طيب وأولى ثم قال وأولى التأويل في ذلك بالصواب عندي التأويل الذي قاله ابن عباس وذلك أن الذي قبل قول يدعى دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا نهي من الله المؤمن أن يأتوا من الانصراف عنه في الأمر الذي يجمع جميعهم ما يكرهه والذي بعده وعيد المنصرفين عنه بغير إذنه فالذي بينهما بأن يكون تحذيرا لهم سخطه أن يضطره إلى الدعاء عليهم أشبه من أن يكون أمرا لهم بما لم يجري له ذكر من تعظيمه وتوقيره بالقول والدعاء. دي طبعا طريقة ابن جرير دائما في الترجيح إنه ما بيجي يرجح بين الأقوال ينظر إلى السياق السابق ويعطيه ويحمل الأولى على ما تناسب مع هذا السياق إلا أن تقوم قرينة قوية على أن هذا المراد بهذا الانفصال لا مراعاة للسياق السابق، والآية تحتمل هذا وذاك، والأكثرون على المعنى الثاني لا على المعنى الأول، وإن كان المعنى الأول يدخل فيها. ويكون هذا إنشاء أدب، فكما أدبكم الله إذا كنتم معه على أمر جميع لا تذهبوا حتى تستأذنوا، فكذلك أدبكم الله في جهة ندائه، فإذا ناديتموه فلا تنادوه كما ينادي بعضكم بعضا، يا محمد يا إبراهيم يا علي يا أحمد، فتقول أنت يا محمد، لا، هذا ليس من الأدب. ولهذا لا نجد في القرآن وهو رب العالمين سبحانه وتعالى ينادي نبينا بيا محمد أبدا، لا تجد في القرآن يا محمد، إنما يا أيها الرسول، يا أيها النبي، يا أيها المزمل، يا أيها المدثر، بالأوصاف هذه. نعم نعم إلا أن يكون لغضب، غضب سخط مخالفة، كما قال لا استطعت، فما استطاع أن يفعل فيه. نعم. ثم قال وقول تعالى قد يعلم الله الذين يتسللون منكم لواذا، يقول تعالى ذكروا إنكم أيها المنصرفون عن نبيكم بغير إذنه تسطرا وخفية منه، وإن خفي أمر من يفعل ذلك منكم على رسول الله فإن الله يعلم ذلك ولا يخفى عليه، فليتق من يفعل ذلك منكم الذين يخالفون أمر الله في الانصراف عن رسول الله إلا بإذنه أن تصيبهم فتنة من الله أو يصيبهم عذاب أليم فيطبع على قلوبهم فيكفروا بالله. وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل. ثم ساق بسندية عن الضحاك في قوله قد يعلم الله الذين يتسللون منكم لوادا، كان يستتر بعضهم ببعض فيقومون، فقال فليحذر الذين يخالفون عن أمري أن تصيبهم فتنة، قال يطبع على قلبه فلا يأمن أن يظهر الكفر بلسانه فتضرب عنقه، يضع الله على قلبه فيظهر الكفر على لسانه فتضرب عنقه، لأنه صار مرتدا، وهذا نتيجة ليه؟ المخالفة، فيعقب به بطبع القلب. ولهذا قد تقول كيف استعمل الأئمة الآية في الأمر الصغير، مالك يقول في من أراد في من قاله هل علي من حرج إن أنا أحرمت من المسجد، قال أخشى عليك الفتنة، قال وي فتنة يا إمام، إنما هي أميال، قال فليحذر الذين يخالفون عمله. فالإنسان يوشك أن يترك الأمر الذي يبدو صغيرا في نظره محرضا عن ذلك زاهدا فيه، فيعاقب على ذلك بطبع القلب، فيقع منه بعد ذلك الردة والكفر. ولهذا قال سبحانه عن أمره، أي أمر من أموره، وما قال عن الأمر، يفيد هذا العموم. فإن الإنسان يخشى، هذا الرجل قال ما لا ما استطيع في أمر الطعام، كل بيمينك، ما بأمر عقيدة. ولهذا الراوي نص على هذا، قال ما منعه إلا الكبر، قال لا استطعت، فما رفع يده إلى فيه. فقد يطبع على قلب الرجل بالمخالفة الصغيرة، لكن كان يخالف بغاية من التهاون والإعراض والعناد، فتكون العقوبة أن يطبع الله عز وجل على قلبه. قد يعلم ثم ساق بسندية عن مجاهد في قوله قد يعلم الله الذين يتسللون منكم لواذا، قال خلافا. وساق بسندية عن ابن زيد في هذا قال هؤلاء المنافقون الذين يرجعون بغير إذن الرسول الله واللواذ يلوذ عنه ويروغ ويذهب بغير إذن النبي أن تصيبهم فتنة أن يصيبهم عذاب أليم. الفتنة ها هنا الكفر، واللواذ مصدر لاوذت بفلان ملوذة ولواذا، ولذلك ظهرت الواو، ولو كان مصدرا لذت لقيل لياذا، كما يقال قمت قياما، وإذا قيل قاومتك قيل قواما طويلا. واللواذ هو أن يلوذ القوم بعضهم ببعض يستتر هذا بهذا وهذا بهذا، كما قال الضحاك، يعني حتى لا يراهم الايه النبي صلى الله عليه وسلم، أو يصيبهم عذاب أليم، أو يصيبهم في عاجل الدنيا عذاب من الله موجع على صنيعهم ذلك وخلافهم أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. فليحذر الذين يخالفون عن أمره، وأدخلت عن، لأن معنى الكلام فليحذر الذين يلوذون عن أمره ويدبرون عنه معرضين، هذا معنى يخالفون عن أمره. نعم. تفسير الآية الأخيرة ألا إن الله ما في السماوات والأرض قد يعلم ما أنتم عليه ويوم يرجعون إليه فينبئهم بما عملوا والله بكل شيء عليم. يقول تعالى ذكره ألا إن الله ملك جميع ما في السماوات والأرض، يقول فلا ينبغي لمملوك أن يخالف أمر ملكه فيعصيه فيستوجب بذلك عقوبته. يقول: فكذلك أنتم أيها الناس لا يصلح لكم خلاف ربكم الذي هو مالككم، فأطيعوا وأتمروا لأمره ولا تنصرفوا عن رسوله إذا كنتم معه على أمر جميعا إلا بإذنه. وقوله قد يعلم ما أنتم عليه، يقول قد يعلم ربكم ما أنتم عليه من طاعتكم إياه فيما أمركم ونهاكم من ذلك، كما ثق بسنده عن ابن زيد قال: قد يعلم ما أنتم عليه صنيعكم هذا أيضا، يعلم صنيعكم هذا أيضا. ويوم يرجعون إليه يقول: ويوم يرجع إلى الله الذين يخالفون عن أمره فينبئهم، يقول فيخبرهم حينئذ بما عملوا في الدنيا ثم يجازيهم على ما أسلفوا فيها من خلافهم على ربهم، والله بكل شيء عليم. يقول: والله ذو علم بكل شيء عملتموه أنتم وهم وغيركم، وغير ذلك من الأمور لا يخفى عليه شيء، بل هو محيط بذلك كله، وهو موفق كل عامل منكم أجر وهو موف كل عامل منكم أجر عمله يوم ترجعون إليه. آخر تفسير سورة النور. نعم، ولله الحمد. اللهم أخر. نعم. إذا كان على وجه إضرار بالمسلمين، لما كان على وجه حاجة فما يلزم الاستئذان، ما يلزم. لكن الأفضل الأدب لو كنت عند عالم وهو يدرس أو كذا وردت أن تنصرف واستأذنت منه هذا هو الأدب، لكن لا يأخذ المنصرف بغير إذن من كان ينصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن هذا أدب خاص برسول الله من جهة ماذا؟ من جهة المخالفة التي تقتضي العقوبة. إنما ما كل أحد يحضر درس الشيخ وأرد أن يستأذن وهو أمر جامع وأرد أن يمضي يستأذن لزاما، لكن هذا من باب الأدب، هذا الباب. حتى لا يظن مثلا عالم أنه إنما خرج معرضا عنه زاهدا في العلم، فلو أنه استأذن يعني يشير إلى أن هذا إيه لي حاجة يعني في هذا. فهذا من الأدب فقط المستحب، وليس يلزم الناس بعد رسول الله ما كان يلزمه في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولأن حتى تتمة الآية واستغفر لهم الله إن الله غفور رحيم، هذا ما ينزل على أحد بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما نعلم. نعم، علم التفسير هذا عظيم، إنه أعظم ما يعتني به الإنسان كتاب الله عز وجل، فيه الخير كله سبحان الله. ولهذا الدروس مهمة يا إخواني، يعني أنا على يقين لو إحنا في الوقت ده الواحد جلس في بيته ويحصل هذا بالتركيز والشرح والإيضاح وكذا، صعب. لو أنت بتذاكر مع نفسك عامل نفسك منهج في البيت دلوقتي مثلا، شيء في التفسير شيء في الفقه شيء في كذا، يعني صعب تجري البسن ده أو الكم ده بأيضا الفهم هذا باستشكال هذا الأخ باستشكال كذا، ثم تنقلب إلى مثلا علم آخر أو كذا، يعني صعب تحصل هذا. لكن بعض الناس يعني قد يظن خلاف ذلك، يعني قد يظن مثلا أن لو جلس قد يحفظ وقته أكثر. ولو سألتك أمس من لم يحضر مثلا أمس مثلا ماذا حصلت، سوف تعرف النتيجة، يعني سوف تعرف النتيجة. هذا الإنسان يحرص، لأن الدروس دي مذاكرة أيضا، هذه الدروس مذاكرة. شفت مثلا جيت بالآيات من أول والقواعد إلى آخر سورة النور، أنت لو أنت عندك في البيت ومشي بمنك في التفسير قد لا تأتي بهذا، أنت لو جبت ده في اليوم تبقى كويس. ليه؟ مع في صوارف تليفون ربع ساعة، حطيت التليفون الغاز الأبوبة خلصت نروح نجيبهم من كذا، خد بالك، روحنا نجيب من الأناش. طب روح بقى المكان الفلاني، في أنبيب في المكان الفلاني، خلص أبوك بينادى عليك كذا، صاحبك بيسأل اللي انت شارك، كل هؤلاء شركاء فيك. انما انت هنا زي مثلا واحد كان بيجي في ايام امتحانات، ابوه ما يكلفوش بحاجة، خلاص انت عندك امتحانات ابوك بيسيبك، خلصت الامتحانات ما تشعر ايه تقعد مطلقا، روح كذا روح كذا روح كذا روح كذا وهكذا. ففي الدرس خلاص، لا زوجتك تقول لك امور بتجاز ولا غاز ولا اي حاجة. فالتحصيل هذا مهم جدا جدا، يعني في الدروس الكم والتنوع، فقه على أصول على مصطلح على لغة على كذا على كذا على كذا على كذا، وبرضه تاخد لك شوية ردود كده بساط، يعني يمشي الحال. بعض الناس يقول لك هو الشيخ كل يوم بيقول ردود، على يا سيدي انت بتاخد درس كم ساعة؟ خمسة ستة، احتبر اللي انت خدت درس خمسة ونص، ونص من عندنا عشان نفوقك بس شوية، عشان تفوق بس شوية تنشط. امال ايه؟ مش واخد بالك ان النهاردة احنا سمعنا كذا وكذا 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 ومحتاج الرد، وانت امبارح حصل كذا وكذا كذا ومحتاج الرد. ما كما قال زائدة، متى لما قيل متى كان الناس يسألون عن هذا؟ قال ومتى كان الناس يشتمون أبو بكر وعمر؟ نفس المسألة، ومتى كان الناس يخرجون مخالفات الليل والنهار؟ متى كان الناس يحصل منهم ذلك؟ متى كان الإلحاد والتشيع والرفض والتصوف وكذا وكذا وكذا؟ متى كان هذا؟ فلا بد نعم لا بد كده تذكير بهذا دائما. مخالفة خلاص، فالناس الأكثر المخالفون هم الذين أكثروا، فطبيعي أن يكون الرد معها، مع أن الكثرة مطلوبة ولو لم تحصل مخالفة، مع أن الكثرة مطلوبة ولو لم تحصل مخالفة. فلو لم يوجد أحد مخالف فالكثرة مطلوبة، كثرة التأصيل والتقعيد. فإذا وجد المخالف فالتنصيص على أولئك المخالفين حتى لا يضطر أحد إيه، حتى لا يغتر أحد به. النبي حذر من البدع ولم يكن في الصحابة مبتدع، وحذر من سائر المعاصي والمخالفات ولم يكن أحد ولو لم توجد هذه الأشياء وقاية وعلاج. ولأن الناس إذا ما كان عندهم حصانة من البدع والمخالفات وقعوا فيه، والواقع فيها قد يفتن ولا يرجع إليك، لكن إن حصنته حصل والحمد لله خير. يعني لما يفوتك انك تنبه على ابنك وهو رايح المدرسه، ولد صغير اوعى حد لو انت ركبت توك توك واحد اداك حبايه بس اقول لك كلها مش عارف ايه، ولا حبايه شوكولاته ولا كلام من ده، وهتاخد منه، واخد بالك؟ لو قالك مثلا اعمل كذا اوعى تعمل كذا، لازم انت حصن حصنه تناسب ايه، تناسب السن وتناسب انا. واحد قال لك كذا تعال نروح مش عارف ايه، تعال ننزل في المكان الفلاني، تعرف في المكان الفلاني، لا ما تروحش مع احد، اوعى تذهب مع احد. لو لم تنبه سيكون غافلا، وبالتالي قد يقع محظور لانك لم تنبه، لم تلفت النظر اليه. نعم ايوه احمد. كل ايه محتمل، محتمل كل هذا محتمل. نعم
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله.
لكن الأشبه هو الكفر، قد ورد عن السلف هذا، على أين الفتنة؟ الكفر ده الأشبه، لأنه عقوبة ايه طبع على القلب، أن تصيبه فتنة فيطبع الله عز وجل على قلبه فينطق بالكفر. نعم.